بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم زملائي أرحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، على وسهلا.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ويسعدنا التواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، يعني من الأسئلة التي تكثر وترد حول دعاء الصائم عند فطره، وأن هذا من مواطن إجابة الدعاء، نريد أن نقف يا شيخ أولا مع الأحاديث الواردة في ذلك ومدى صحتها، ثم يا شيخ نلحظ أيضا أن بعض الصائمين أحيانا ربما فوت سنة تعجيل الفطر، فيجلس ربما يدعو أحيانا قد ينتهي المؤذن، لا هو الذي تابع المؤذن ولا هو الذي أفطر وعجل في فطره، ما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، يكفي فيه أمر الله تعالى به ووعيده جل في علاه لمن تركه وتخلف عنه. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء مما أمر الله تعالى به وحذر من تركه وتوعد على الإعراض عنه. وجاء في الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. فمنزلة الدعاء رفيعة وعلية، ومقامه كبير، لكن الدعاء له خاصية في كل أركان الإسلام، ومنها الصوم. يعني الدعاء موجود في الصلاة وله مكانة كبرى، موجود في الزكاة فإنه يدعى، يسن أن يدعى لبادل الزكاة، وموجود في الصوم، فالله تعالى وسيأتي بيان ذلك بعد قليل، وموجود في الحج، فإنه خير الدعاء، خير ما قلت أنا والنبي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء له صلة بالصيام من حيث أن الله تعالى في سياق ذكر أحكام الصيام ذكر سؤال الناس عن الله عز وجل في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا تفسير للقرب، وأنه قرب يقتضي أنه جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الذكر لآية إجابة الدعاء في ثنايا آية الصيام يتضمن إشارة واضحة في أن الدعاء في الصوم له خصوصية، الدعاء في الصوم له خصوصية. هذا إذا كان صياما عاديا، أما الصيام في رمضان، أما رمضان خصوصا في ليله ونهاره، فإنه من مضان إجابة الدعاء ذاك أنه كثير الخيرات تفتح فيه أبواب الرحمة، وتفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران كلها، وينادي منادي: يا بغي الخير أقبل، الخير بالثواب والخير بإجابة السؤال. فمظنة إجابة الدعاء في رمضان في ليله ونهاره كبيرة، وحري بالمؤمن أن يستغل أوقات رمضان ليلا ونهارا بالدعاء. الدعاء في أثناء الصيام ورد فيه حديثان، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة فيه ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم، دعوة الصائم، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر توقيت أحرى ما يكون من أوقات إجابة الصائم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة عند فطره. الأحاديث من حيث النظر إلى أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن ما دلت عليه اجتماع هذين الطريقين هذين المخرجين إضافة لدلالة الآية يشعر ويدل على أن الدعاء في وقت الصيام من مواطن إجابة، من مواطن الإجابة، على القول بأن الدعاء مجاب عند الفطر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإن ذلك يكون أثناء الفطر، قبل الفطر، مع الفطر، بعد الفطر، وليس هناك تحديد عند الفطر يشمل كل هذا. في العندية هنا تشمل أثناء الإفطار، قبل الإفطار بقليل عند حضور وقته، مع بعد الإفطار، بعد الأذان ووقت الإفطار، في كل ما يحيط بكل ما يتحقق أنه عند الإفطار. والعندية هنا نسبية وليست موضحة بالدقائق الفاصلة. وفي بعض الناس كما ذكرت يعني يغلب جانب الدعاء على المبادرة إلى الفطر، وهذه المسألة يعني سنأتي عليها بعد قليل. لكن السنة أن يكثر من الدعاء في كل صومه وفي كل ليالي رمضان، في نهار رمضان وفي ليالي، هذا الذي يظهر أنه مندوب إليه وهو من مواطن الإجابة. وينبغي للمؤمن أن يتحرى من الدعاء أجمعه، وأجمع ما في الدعاء ما كان من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيها خير كثير. فيما يتعلق بتحري وقت الإفطار وتأخير الفطر لأجل الدعاء، هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر مندوب، وهو دلالة الخيرية على الأمة، وهو امتثال لأمر الله تعالى، اشتغال بطاعته عن سؤاله. وقد جاء في حديث أبي سعيد في السنن: من أشغله ذكري، والذكر هنا يشمل ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح بامتثال أمر الله، من أشغله ذكري عن مسألتي، هذا الذي اشتغل بالفطر امتثالا لأمر الله أعطيته، اشتغل بالذكر عن السؤال أعطيته خيرا ما أعطي السائلين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس أو لما جاء الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: انزل فاجدح لنا، أي اخلق لنا ماء بشيء من السويق أو بشيء من الطعام. فلم يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، بل بادر إلى الفطر وأمر صاحبه بأن يهيئ الفطر استغلالا للوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على استحباب المبادرة إلى الفطر وعدم التشاغل بشيء، على أن الدعاء لأمر يمكن أن يحصل الإنسان وهو يفطر اللهم اغفر، كما جاء في ما ذكر عن عبد الله بن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا يوحي بأن ذلك أثناء الفطر، لأنه ابتلت العروق، لا يكون ابتلاء العروق وذهاب الظمأ إلا إذا بادر إلى الفطر، إذا أفطر، لأنه لا يتحقق هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا بتناول شيء من المفطرات من ماء أو تمر. ابتلت العروق وذهب الظمأ،
هذا
أصح ما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر. لكن هذا لا يعني أنه لا يدعو بغيره، هذا الذي ورد يقوله لا سيما في الصوم إذا كان موجبا لشيء من المشقة للحرارة، لكن عموما هو حتى في أيام الشتاء، لأنه ابتلال العروق يكون حتى في, 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 في كل فطر بعد صيام. أما ذهب الظمأ فقد يكون في أيام الحر وشدة الصيف، ولا يكون في أيام الشتاء، لا يجد ظمأا، فيكون هذا من باب ذكر حلول يعني ذهاب ما يمنع من ذهاب الوقت الذي يمنع من الشرب وهو الصيام. أنا أوصي نفسي وإخواني بالدعاء والاكثار منه، فهو باب عظيم من أبواب الخير، يدرك به الإنسان شيئا عظيما. وقد جاء في الحديث: أكرم شيء الدعاء أكرم شيء على الله. فينبغي لنا أن نكرم ما أكرمه الله تعالى وأن نؤمل منه خيرا، فإنه كثير العطايا جل في علاه، ونسأل بصدق خير الدنيا والآخرة لأنفسنا ولأهلينا ولأولادنا وأزواجنا ووالدينا وعلمائنا ومشايخنا ومن أفادنا ومن استفاد منا. وسع الدائرة في الدعاء واسأل الله من فضله، فالله كريم عظيم يعطي عطاء واسع لمن صدق في الإقبال عليه واسع. قال رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة، يعني رحمة الله وعطاؤه لا يقتصر على فرد أو فردين، إنما هو فضل الله الذي يسع كل السائلين. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بالدعاء، والدعاء للأمة بالسلامة والنجاة، للمستضعفين بالفرج والخروج من المضايق وما إلى ذلك من الأمور التي فيها خير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام فاصلوا نواصل بعده. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبشيخنا، ونبدأ بعرض الأسئلة. صاحب الفضيلة هنا إحدى الأخوات الأخت نورة أرسلت ورقة فيها دعاء يقال قبل التلاوة، هي ذكرت بأنه يوزع لديهم في المسجد دعاء يقال قبل التلاوة، اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل، اللهم عظم رغبتي فيه إلى آخره، ودعاء بعد التلاوة اللهم إني قد قرأت ما قضيت لي من كتابك الكريم، هل لهذا أصل يا شيخ؟
ليس لهذا أصل، إنما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله عز وجل ويقرأ إن كان من أول السورة بداها بالبسملة ما عدا براءة، وإن كان في أثنائها اكتفى بالاستعاذة وقرأ، ثم إذا انتهى وقف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إنه أحب أن أسمعه من غيره، فتلا أوائل سورة النساء، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول دعاء، ولم يقل هو دعاء، ولم يقل هو دعاء من قبل نفسه، فلا قال ولا أمر بأن يقول. ثم لما فرغ من القدر الذي استمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي حسبك. يقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالتفت فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذريفان، ولم يذكر أنه ختم القراءة بدعاء أو بقول، فهذا هو المسنون في القراءة، أن تفتتح بالاستعاذة كما أمر الله تعالى وتختتم بالفراغ منها دون ذكر أو دعاء لا قبلها ولا بعدها. وأنا أحذر من هذه الأدعية التي تنتشر عبر وسائل التواصل، سواء كان ذلك في التواصل العام أو التواصل الخاص شبكات التواصل الاجتماعي، أو كان ذلك عن طريق الرسائل النصية، ينبغي الحذر من مما ينشر فيها من أدعية، من الندب إلى أعمال صالحة، من الحث على فضائل. سل فالسؤال شفاء العي، وبه يستبين الإنسان الصواب من الخطأ، ولا يمضي من خلال هذه الرسائل التي تأتيه ولو كانت خيرا، يعني الدعاء خير لكن الكلام هل هذا سنة، هل هذا يندب الناس إليه؟ كل إنسان والله إذا قرأ مثلا بعد أن فرغ من قراءته سأل الله من فضله أو سأله بأي دعاء، هذا شأنه وهذا مباح، لكن يبقى أن يعتقد في دعاء معين، أن يعتقد أنه مندوب هذا الفعل بعد هذه العبادة، أن يحث الناس عليه ويدعوهم إليه، هذا يحتاج إلى دليل. هذه أمور لابد من التنبه إليها، لا سيما مع هذا الاتساع في النشر، كثير من البدع والأقوال التي لا تستند إلى نصوص وجدت سوقا رائجة من خلال هذه الوسائل التي سهلت نشر المعلومة بين الناس.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن نبدأ بالاتصالات. الأخ محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عندي سؤالين فيما يخص الزواج.
السؤال الأول،
هل يجوز شرعا الزواج إذا كان الفرق بين الزوجين أكبر من 20 سنة؟ سؤال ثاني.
لحظة الفرق أخي محمد، تقول الفرق بين الزوجين أكثر من 20 سنة، تسأل عن حكم الزواج وجوازه.
نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
الثاني إذا عجب الرجل امرأة وأراد أن يتزوج، وهل يجوز الدعاء؟
أعد السؤال الثاني أخي محمد.
إذا أعجبت الرجل مرأة،
أيوة،
هل يجوز الدعاء شرعا من أجل أن يتزوجها؟
من أجل ماذا؟
أن يتزوجها.
ما فهمت سؤالك أخي محمد، وضح السؤال أكثر أخي محمد.
إذا أعجبت الرجل مرأة هل يجوز الدعاء شرعا من أجل أن يتزوجها؟
من أجل أن يتزوجها؟
نعم.
جاء بالزواج من امرأة معينة.
شكرا.
طيب. طيب. شكرا لأخينا محمد. معنا أحد آخر من المتصلين. الأخ مصطفى من المغرب. تفضل أخي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم رمضان وك سعيد. معكم مصطفى من جهة العيون ساق الحمراء العيون الصحراء. كان نقول لك رمضان وك سعيد.
الله يحييك.
تفضل أخي مصطفى.
عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، في ليلة القدر الماضية كنت أصلي ليلة القدر، ولكن عندما ودنا لادان نسيت وشافر الماء، هل الصيام مقبول أم لا؟
عندما لحظة عندما أذن الفجر
شربت الماء.
طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم ليالي رمضان؟ والسؤال الثالث، هل يجوز للمصلي أن يصلي بدون وضوء إذا لم يجد ماء باردا؟ ودامت لكم الفرح مسرات وللقاء إن شاء الله.
شكرا لك أخي مصطفى. أخت أم حسام.
السلام عليكم.
تفضل يا أم حسام.
لو سمعت، عندي يعني مثلا أنا رحت مكة أعمل عمرة عن نفسي، وعايز أعمل عمرة أو عمرتين أو أكثر من عمرة لمتوفين، يجوز في نفس الرحلة؟ يعني
تريدين أن تعتمري مرتين، الأولى لك والثانية عن غيرك؟
أيوة، أو ممكن أكثر من متوفي، يعني يمكن والدي أخوي ووالدتي.
أها طيب واضح. شكرا لك يا أم حسام. تسمعي الإجابة بإذن الله. فرح من المغرب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أختي فرح.
يا شيخ، أنا أريد أن أسأل عن عفوة حكم العادة، وأريد العلاج للعادة إذا كان ممكن.
علاج
للعادة
لأي عادة؟ شكرا لك يا أختي فرح. أم جمان من العراق. تفضلي أم جمان. أبو جمان. تفضل أبو جمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك
الله أبو جمان. تفضل.
حياك الله.
حياك الشيخ عبد الله المصلح، وأخبكم في الله.
خالد، الله يحيي
الشيخ خالد بن عبد الله المصلح.
نعم، بارك الله فيك.
تفضل.
لدي سؤالين يا شيخ.
الأول،
السؤال الأول، حكم من يسمي أحد أولاده أو بناته بإحدى أسماء السور من القرآن كالنبأ والشورى والزخرف وغيرها من هذه الأسماء.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، حكم من فطر غير الصائم أن يعينه على الأكل والشرب عنده.
من فطر،
هل هناك حديث نعم؟
من فطر غير الصائم.
غير الصائم
يعني قدم طعاما لإنسان غير صائم.
قدم طعاما
لإنسان غير صائم.
نعم نعم.
طيب،
فالسؤال هنا يا شيخ، هل هناك حديث خاص على تحريم هذا الأمر أم الأدلة العامة هناك تحرم هذا الشيء؟
طيب تسمع الإجابة أخي أبو جمال، شكرا لك. صاحب الفضيلة الأخ محمد من الجزائر سأل يقول، إذا كان الفرق بين الزوجين 20 سنة، يسأل عن حكم، قلت له حكم الزواج، قال نعم.
الأصل في الزواج إذا تكن من ترضون دينه وأمانته. نعم. فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد عارض. ولم يتطرق لم تتطرق النصوص لسن الزوج أو لسن الزوجة والفارق بينهما.
نعم.
وما الحكم فيما لو كان الرجل أكبر أو المرأة أكبر، كل ذلك مما جاء مسكوتا عنه بناء على الأصل في جواز النكاح مع وجود الفارق في السن. لكن الرضا ينبغي أن يتحقق من ترضون دينه وأمانته، هذا جانب مما ينظر إليه في 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 الرجل أو في المرأة عند النكاح. ومن ذلك أيضا السن، فالفارق ينبغي لا يكون كبيرا بحيث تبعد الفجوة بين الزوجين. 20 سنة يعني قد تقول قريب وقد تقول كبير، لأنه يختلف باختلاف الناس. فتجد اثنان، تجد اثنين زوجين في سن متقاربة لكن بينهما من الهوة الفكرية والنفسية وما قد تكون أكبر من جانب الفارق فارق السن. فالسن ليس هو المعيار الوحيد للاختيار من حيث الحكم الشرعي. لا بأس بالفروقات بين الزوجين سواء كان لصالح المرأة الكبار السن أكبر أو كان لصالح الرجل، لا بأس، ليس هناك ما يمنع شرعا. لكن فيما يتعلق بالاختيار ينبغي للولي أن ينظر في الأنسب والأصلح لموليته، كما أنه الزوج ينبغي أن ينظر إلى الأنسب والأصلح لنفسه، وأيضا المرأة ينبغي أن تنظر إلى الأنسب والأصلح لها. يعني هي عملية مشتركة وليست في, 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 في طرف واحد، إنما كل من يشترك في إبرام هذا العقد ينبغي أن ينظر فيما يحقق المصلحة. عندما يكون الفارق كبيرا هنا تقع إشكاليات، لا سيما عندما يتوقع مع وجود الفارق عجز عن القيام بالوظائف الطبيعية للزوج، من عدم القدرة مثلا على رعاية المرأة، عدم القدرة على تلبية حوائجها الطبيعية. هنا ينبغي التوقف وعدم عدم القبول في مثل هذا الزواج، لأنه سيكون مفتاحا لشرور في الغالب. لكن هناك من يختار، أحيانا قد تختار المرأة من ترجو فيه شيئا ولو كان الفارق كبيرا. يعني أنا مر علي حادثة، اتصلت علي إحدى الأمهات تقول يا شيخ إنه بنت عمرها 18 سنة ومتقدم له واحد عمره 80، وأنا قلت لها بنتي وش تبين بها الرجال هذا أكبر من أبوت، ويعني ولكنها مصرة على أن تقبل هذا الرجل ولا تريد غيره. قلت لها ما الدافع؟ المراد إنه ما كان هناك وضوح في جواب أمها، وقالت لهذه البنت عندي إذا تحب تسألها. فكلمتني البنت بحضور أمها فقلت بنتي أنت وش تبين بها الرجال اللي عمره 80؟ يعني هذا يعني لقد على ما قال الشاعر لقد سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. يعني وصل مبلغ بعيد عنك ولن يحقق لك ما تؤملين. لا تنبي بنقطة، أنا أبيه بس يا بنت يا بنت الحلال. كان الجواب إني أنا قابلته وليش في عيب حرام، هكذا يعني الرد، عيب حرام، لا هو بعيب ولا هو بحرام، لكن ليس هذا هو الأصلح. في التفكير العاقل لأن الفارق هنا قريب من أكثر من 60 سنة، يعني
ربما من أثرياء
قد يكون هذا المعنى ملاحظا وتلاحظه بعض الفتيات. لكن مهما كان الثراء ما ترجوه من الحياة الهنيئة مع زوج ولو كان فقيرا لن تجده مع الزوج الغني إذا كان الفارق كبير. المراد أنه من حيث الحكم الشرعي لا بأس، لكن من حيث حسن الاختيار ينبغي لجميع الأطراف أن يظهروا، لا المتقدم أو أول من تقدم إليها، لأنه أحيانا العكس تجي واحدة كبيرة ويتقدم لها شاب بسن أولادها. هنا أيضا ينبغي أن ينظر الجميع، الرجل والمرأة والولي، في مثل هذا الارتباط لئلا ينعكس عليهم بسوء أو شر.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني حسب ما فهمناه يا شيخ هو هل للإنسان أن يدعو بأن يرزقه الله الزواج من امرأة بعينها؟ يعني يحدد شيخ هذه المرأة
في نظري من حيث الجواز يجوز أن يسأل الإنسان الله عز وجل ما شاء من الخير، لكن فيما أوصي به نفسي وإخواني ولسيما الشباب والفتيات ألا يعينوا. أحيانا الإنسان يختار وقد يتحمس لاختياره ويرى أنه لا خير إلا فيما اختار، وبالتالي تجد أن نفسه منجذبا جذاب غير سوي في لأمر من الأمور، والخيرة خفية لا يعلم أين الخير. فينبغي له أن يجتهد في الدعاء بالأوصاف لا بالأشخاص، لأن الأشخاص لا يعلم هل يكونون خيرا له أو لا، أما الأوصاف فهي خير له. لما تقول المرأة أو الرجل اللهم إني أسألك زوجا صالحا ويغنيني عمن سواك، يعفني، وكذلك المرأة وما أشبه ذلك من الأدعية التي فيها توصيف لا تشخيص، هذا أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، أقرب إلى حصول المقصود. فلذلك أنا أوصي بأن يكون الدعاء بالوصف. يعني إذا جازت لك هالمرأة مثلا ورأيت أنها جميلة، قل اللهم ارزقني امرأة جميلة تملأ علي قلبي وتعف بصري وتغنيني عن النظر المحرم وما إلى ذلك من الأدعية التي تريد، تكون صالحة لأولادي، مصلحة لبيتي، حافظة لي في غيبتي وما أشبه ذلك. والمرأة كذلك تدعو بمثل هذا، أفضل من أن تقول اللهم ارزقني فلانا أو فلانة، أفضل وإن كان التعيين جائز.
الحمد لله، جزيتم خيرا شيخ. الأخ مصطفى من المغرب، هو قال بأنه شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر، هو طبعا قال ليلة القدر إلى آخره،
يعني مشغول بالدعاء،
نعم
بالدعاء والعبادة،
مؤذن ولم يتنبه الأذان وشرب الماء.
إذا كان الأذان على الوقت
نعم
فلا يجوز له، إذا كان الأذان على الوقت فلا يجوز له. أما إذا كان الأذان مبني على التقويم التي فيها اختلاف هل هي على الوقت أو لا، أو في بعض البلدان يؤذنون قبل بوقت استعدادا للإمساك قبل دخول الفجر، فهذا لا حرج عليه فيما فعل
الحمد لله. والذي أنت شيخ يعني تنصحه به؟
ما أدعي عن ظرفه، أنا يعني ما عندي نصيحة خاصة إلا الجواب الذي يعني هو. على كل حال إذا كان يظن أنه ما أذن الفجر أو أكل بناء على أنه معه فسحة أو لم يعلم فلا حرج عليه
الحمد لله. سؤاله الثاني، سأل عن صفة قيام رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقوم الليل؟
أجابت عن هذا عائشة رضي الله عنها بقولها كان يصلي أربعا. قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم فصلت ذلك ببيانه فقالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
الصلاة والسلام. سؤاله الأخير يقول هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء إذا لم يجد، هو قال إذا لم يجد ماء أو كان الماء باردا، يا شيخ يتيمم ويصلي؟
يسخن الماء إذا كان يمكنه،
نعم.
وإذا كان لا يمكنه يخشى ضررا من استعمال الماء البارد ضررا بالمرض أو ما أشبه ذلك فله أن يعدل التيمم. لكن إذا كان
يخشى أن تفوته صلاة الجماعة مثلا بعضهم أحيانا،
هو الماء أنا ما أدري عن مستوى برودة الماء، إذا كان يشق عليه مشقة خارجة عن معتاده ويخشى على نفسه المرض والهلاك فلا يجب عليه استعمال هذا الماء، ينتقل إلى التيمم. أما إذا كان الماء مما فيه مشقة لكنه مقدور عليه ولا يخشى معه تلفا، إنما يخشى شيئا من البرودة البسيطة، فهنا لا يترك الوضوء. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أم حسام تنوي العمرة في رمضان وتريد أن تعتمر أكثر من عمرة، أن تعتمر عمرة عنها وعن والديها وعن والداتها، حكم ذلك يا شيخ؟
هذا غير مشروع، هي تكتفي بعمرة واحدة في سفرتها، وما زاد فإنه إذا كان له حاجة وسبب كما جرى من عائشة رضي الله عنها فلا بأس به. أما من غير سبب فقط تخرج لأجل عمرة تكرارا، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لما جاءوا إلى عمرة القضية، مع أنهم ممنوعون من مكة سنوات طوال. ثم لما جاءوا ما قالوا والله بما أنه أتيح لنا المجال نأخذ عمرة ونتردد على أكثر من عمرة، مع أنهم مكثوا 3 أيام في مكة صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. فسنة الاقتصار على عمرة واحدة دون تكرار، وإذا نشطت للعبادة أو تريد أن تهدي خيرا لأحد من أقاربها فلتكتفي بالطواف أو بالدعاء، والدعاء خير ما يهدى إلى الأموات.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خير. هو ربما بعضهم يا شيخ الذين هم من خارج هذه البلاد يعني يخشى ألا يعني يحصل له أن يعود مرة أخرى، قد تكون هذه المرة الوحيدة.
النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يقل والله بما أنه يعني هذه الخشية قائمة إذا خلنا نأخذ أكثر من عمرة وكرر، بل اقتصر على ما جاء به من نسك صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، وما في قلوبكم من إرادة الخير الله بها عليم، وسيأجركم الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
أحسن الله إليكم. فرح يا شيخ أو الأخ أبو جمان من العراق سأل عن حكم من يسمي أحد أبنائه بإحدى سور القرآن.
إذا كان مريم ما في بس
مذكر شورى،
أما بقية السور فلا ليست أسماء لناس، هي أسماء لشيء ذكر في تلك السور، ليست هذه الأسماء في ذاتها،
هل هي فضيلة يا شيخ؟
ليست هذه الأسماء في ذاتها ذات فضل.
نعم.
بمعنى نطاها. نعم. نون الأعراف، هذه أشياء ذكرت. البقرة بسمي بنتها بقرة، يعني لو قيل له قال لو سأل سميها بقرة بناء على الاسم. نعم. يقول ما يجوز تسميها لأن هذا الاسم ليس حسنا، إنما سميت السورة بالبقرة لأنها ذكرت فيها البقرة وليس لميزة في هذا الاسم. فينبغي الفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنزل عليه القرآن والصحابة الذين تلقوه عنه ما فعل أحد منهم مثل هذا الذي يتلمس بعض الناس منه خيرا. بعض الناس يجعل القرآن يتبرك بالقرآن على وجه غير مشروع، يجي يقول الحين عندي مولود أريد أن أسمي ولدي، يفتح على أي صفحة في المولود وممكن يحدد آية ويأخذ منها ينتقي منها اسما، يعني هذا من العمل غير المشروع، وهو نوع من التبرك الذي لا بركة فيه، إنما البركة في تلاوته وفي فهمه وفي تدبره وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الذب عنه. أما اختيار أسماء ذكرت في القرآن فقد ذكر فرعون وذكرت جهنم وذكرت أشياء يعني كثيرة ما قد تكون لا يجوز التسمية بعضها لا يجوز التسمية به.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال
من الطرف. نعم. واحد إني أقيل هكذا إنه يعني فتح المصحف وفي سورة يوسف فوقعت عينه على قوله نكتل. نعم. سمى ولده نكتل. نعم. بناء على أنه أول ما وقعت عينه على هذه الكلمة.
نعم.
أي نعم. ونكتل فعل ليست
صحيح.
ليست. نعم. اسما في ميزان اللغة.
نعم. قد يكون يعني ربما سمع عن بعض العرب. هي آية لكن أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني يقول من فطر غير صائم، هو لم يوضح يا شيخ هذا الذي لم يصم هل هو مثلا من غير المسلمين أم هو من أصحاب الأعذار أم هو من المحسوبين على المسلمين لكنه لا يريد أن يصوم، يقول هل هناك حديث خاص على تحريم هذا؟
إنه
من فطر غير صائم صنع طعاما لإنسان غير صائم لكن لم يحدد هذا الذي
نصر. هذا يسأل عنه في الإفطار الجماعي الذي. نعم. يقدم للصوام ويكون معهم أحيانا غير عمالة غير مسلمة. نعم. أو يحضر غير المسلمين معهم سواء عمالة أو ضيوف أو ما إلى ذلك، الأمر في هذا قريب، فطعام الطعام من خير الأعمال لا سيما في رمضان. لكن إذا كان المال مجموعا لتفطير الصائم فينبغي أن يصرف لمن كان صائما، أما إذا كان الإنسان أعد مأدوبة أو بعث طعاما إلى المسجد للصائم ولمن حضر فلا بأس في هذا. إنه أحيانا يحضر غير صوام مرضى مثلا غير صائمين، وأحيانا يحضر كما ذكرت غير مسلمين، ففي هذه المسألة الأمر.
لكن في الغالب يا شيخ الذي في المساجد هي مشاريع تفطير الصائمين حتى تجمع التبرعات على أنها للصائمين،
ولذلك إذا كانت على هذا النحو ينبغي أن يتحرى أهل الصيام، وغير الصائم ينبغي له أن يتجنب الأكل من هذه المطعومات، لكن لو حضر أحد ليس من الأدب ولا من المروءة أن يطرد بناء على أنه والله ليس صائما، بل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم،
ولو كان غير مسلم.
الحمد لله الحمد لله.
هو أما الباذل فهو على نيته، فصاحب المال الذي بذل على نيته إن شاء الله.
الحمد لله. هنا أحد الإخوة سأل عن حكم الطواف بصبي، يقول يبدو أنه يسأل عن الصبي نفسه، يقول إذا خرج منه شيء من النجاسة هل ينجس هذا الصبي يا شيخ صغير؟ أنا ما أدري هذا كيف أصلا هو تطهر، يعني
إذا كان يقصد أنه عد الولد هو نعم. معتمر الولد
سأل عن الطواف فقط.
إيش يقول؟
يقول ما حكم الطواف بصبي، هذا أولا، وهل ينجس، يعني يقصد هذا الصبي إذا خرج منه شيء من النجاسة،
يعني ربما ما يتعلق بالصبي الطواف يصح الطواف به، وأما ما يتعلق بما يخرج منه إذا كان يمكن أن يمنع من ذلك بأن يقال إذا احتجت إلى قضاء حاجة فأخبرنا، فهذا هو الواجب. أما إذا كان خرج شيء من غير اختيار كالرضع والصغار نعم. هذا لا يضر.
الحمد لله الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات،
لكن ينبغي نعم. أن يأمن من تلويث المكان نعم. تلويث أيضا نفسه بأن يصيبه شيء من ذلك.
أحسن الله إليكم الشيخ. إحدى الأخوات تقول إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من التراويح هل آتي بالتشهد أم أسكت؟
لا تأتي بالتشهد نعم. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام في قيامه وقعوده وسجوده وجلوسه للتشهد نعم. يكون على الحال التي عليها الإمام. هذا الحديث من حيث إسناده ضعيف لكن من حيث معناه صحيح، ويدل له الحديث الصحيح الذي في الصحيحين ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
أحسن الله إليكم. أختنا منى سألت عن، تقول في سؤالها الأول هل يجوز للمرأة أن تعتمر وقد لبست الحذاء أجلكم الله المشاهدين؟
لا بأس، لا حرج إذا لبست حذاء أو خفا أو جوربا أو جزمة، لكن ينبغي في الطواف أن تخلع ذلك إن كان حذاء لأجل أن لا يتأذى الناس بالحذاء، ومن الناس من يتأذى من منظره ويرى أن ذلك نوعا من عدم تعظيم المكان نعم. فينبغي تجنب هذا. وأذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله قوى قصة بنفسه علينا أنه رأى رجلا في المسعى يسعى وعليه نعلان، فقال له يعني ليتك تخلع نعالك، طبعا هذا على وجه الندب والأدب وإلا ما في حكم شرعي في هذا الأمر، النبي طاف على بعير وسعى على بعير، لكن ما كانت الأمور على هذا النحو من الرصف والبناء، إنما كانت أرض لا بناء فيها، فقال الرجل أنا يعني وليش أخلع حذائي، فقال له الشيخ أنه الأفضل يعني أن لا تؤذي الناس بهذا لأن من الناس من يتأذى بذلك، فما كان من الرجل إلا أن قبل منه. هو طبعا ما عرف الشيخ وهذا يعني من الطرائف، فأظنه سأل أو قال لواحد اللي حوله هذا الشيخ محمد بن عثيمين، فقال إذا هذا الشيخ محمد ينبغى أشيل النعال وحطه على رأسي، هكذا قال إجلالا للشيخ. إنما المقصود أن الشيخ رحمه الله يعني نبه إلى هذه المسألة في مراعاة عدم أذية الناس بمثل هذه التصرفات التي هي ليست محرمة شرعا، لكن هي من حيث أي أقصد محرمة يعني لم يرد دليل خاص بمنعها، لكنها من جملة ما يتأذى به الناس ودفع الأذى مطلوب.
نعم أحسن الله عليكم وجزاكم خير. أعود الاتصالات. الأخت فاطمة من المغرب، تفضل أختي فاطمة.
لدينا
سلام عليكم. تكرمت. عليكم السلام. أرفع الصوت أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا لدي ضيف صار توفير في البنك، هل
لديك ماذا؟
دفتر توفير في البنك.
دفتر توفير.
دفتر توفير. يعني توفرين بعض المال يعني.
دفتر توفير طيب في البنك.
نعم.
طيب.
يعني في دفتر نوفر فيه المال.
طيب.
هذا البنك يعطي كل 3 أشهر فائدة. يعني فائدة سنوية. هل هذه الفائدة تعتبر ربا؟ رغم أن مفهوم الربا ربما يكون ما بين فقير وآخر له مال. فأنا لما وضعت المال في البنك لم أقرض البنك.
نعم. طيب بقي شيء أختي؟
نعم سؤال ثاني فيما يخص الزكاة على هذا المقدار الموضوع في البنك.
سألين عن مقدار الزكاة.
ولكن هذا المقدار يتغير طيل السنة. يعني طيب. لا هذا المقدار يتغير طول السنة. يعني هناك سحب هناك وضع. كيف
خلال
ستتم الزكاة
السنة. نعم طيب
كيف ستتم الزكاة وشكرا.
طيب. شكرا لك الأخت أم عبد الله. تفضلي أم عبد الله. أختي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أخوي. عندي بعض الأسئلة.
تفضلي أم عبد الله نأخذ سؤالين يلا.
عندي أنا لما أقرأ أكتب في القرآن والكذا عندي بس جزء عما
تدعين
في قراءته وكذا عليها في ذلك إثم.
أم عبد الله تقولين بأنك أنت تدعين في السجود؟
لا في القرآن يا أبوي. أنت جزء عما.
طيب.
ما أحضر جزء عما.
تقرأين جزء عما طيب والسؤال؟
فأقرأ يعني وما معنى القرآن زين ما أعرف الحروف فيها زين وكذا فعليها ذلك إثم.
أها يعني أنت قراءتك ضعيفة تقولين هل أنا آتمة إذا قرأت وقراءتي ضعيفة؟
أيوة.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عندي بناتي الله يصلحهم إن شاء الله فأنصحهم ببعض الأمور اللي عن تشغيل الحواجب وعن النمص عند بعض اللبس وكذا فلم يسمعون كلامي. فذلك في شيء.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله. الأخت أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
أبو محمد.
أبو محمد
هو. حياك الله. عذرا حياك الله أبو محمد تفضل. عليكم السلام.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ هل الشمة والنشوك تفطر في نهار رمضان مع أنها ما تصل الجوف يعني
ما هي؟
النشوك أو الشمة اللي تنحط تحت اللسان هذه
نعم.
ليش تحط تحت اللسان؟
إيش؟
ليش تحط تحت اللسان؟ علاج يعني؟
لا مو علاج بس هي الله بعدنا عنها زي الدخان.
طيب
بديل عن الدخان.
أنت تقول هل تؤثر على صيامه؟
هل تؤثر على الصيام؟
طيب واضح أبو محمد. شكرا لك أبو محمد.
شكرا.
طيب شيخ الأخت فاطمة من المغرب سألت الشيخ عن دفتر التوفير في البنك هذا تقول والبنك يعطي كل 3 أشهر فائدة سألت عن هذه الفائدة تقول هل هي ربا ثم هي قالت أنا أتصور بأن الربا يكون ما بين فقير وآخر عنده مال أقرضه مثلا مال وأنا هنا لم أقرض البنك.
كل من وضع ماله في البنك فقد أقرض البنك والقرض لا يلزم أن يكون غني. الآن أكبر الدول وهي دول تقترض يعني لا يلزم أن يكون فقيرا يعني الدول التي هي من أغنى دول العالم تقترض وأيضا الأغنياء اليوم القروض أصبحت جزء رئيس من أموالهم في تمويل مشاريعهم فالقروض لا يلزم أن يكون بهذه الصورة التي تذكر فقير يأتي إلى غني هذا نمط وصورة من صور المعاملات أو القروض.
نعم.
فما أودعته في البنك هو إقراض له حقيقته أنه نعم. قرض لأنك تعطيه مالا ما هو القرض بذل مال لمن يأخذه ويرد بدله وهذا هو الجاري تعطي مال في تودع في حساب مال ثم تأخذ بدله ما تحتجت كون والله هو غني كون أنت فقير أو كون العلاقة هنا ليست علاقة غني وفقير لا يخرج ذلك لا يخرج هذا عن لا يخرج هذه الصورة عن كونها من القروض وبالتالي الزيادة التي تضاف إلى حسابك بسبب إيداعك في البنك سواء كان حساب جاري أو حساب مدخر إذا كان فقط بسبب الإيداع وليس هناك استثمارات حقيقية تدخل فيها بمشاركة مع البنك فإنها تكون من الربا.
نعم حسن الله عليكم الشيخ. سؤالها الثاني يا شيخ، سألت عن مقدار الزكاة، تقول بأن هذا المال الذي هو في حسابها يتغير خلال العام، يكون في إيداع ويكون في سحب، كيف تزكي يا شيخ؟
تقدر المبلغ الذي دار عليه السنة، يعني هون إذا كان في إيداعات وسحوبات.
نعم.
أفضل سبيل لتحقيق إخراج الزكاة على وجه يقيني أن تحدد يوما في السنة وتخرج زكاة الموجود في الحساب، سواء كان دار عليه سنة أو لم يدر عليه سنة. ما دار عليه سنة يكون قد أخرج الزكاة، وما كان دون ذلك دون السنة فإنه يكون صدقة أو يكون زكاة معجلة إذا لم يصرف. المهم أنه هذه الطريقة هي أسلم طريقة، وإلا فإنها ينبغي أن تتابع الموال وتزكي كل مال يأتيها في وقته عند حوله.
هذا شاق جدا،
هذا شاق جدا، ولذلك هناك مخرجان، إما أن تحدد وقتا للمال الذي في الحساب وتخرج الزكاة عنه جميعا، وإما أن إذا دخل عليها مال تزكيه، تقدم زكاته تعجيلا.
نعم.
هذا أو ذاك، والثاني هو الأقرب إلى تحقيق إخراج الزكاة، لأنه هذه الأموال التي قد تأتيها تبعا. نعم. قد تصرف قبل، لكن الموجود في الحساب منه ما حال عليه الحول مر عليه سنة، ومنه ما لم يمر عليه سنة، فيكون إما زكاة حالة أو معجلة، وإذا صرف فيكون صدقة من الصدقات.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم عبد الله تقول بأنها لا تعرف قراءة أو لا تستطيع قراءة غير جزء عمها الشيخ، يشق عليها غيره، لكن قراءتها تقول بأنها ضعيفة وقد يكون فيها بعض الأخطاء، تقول هل أنا آثمة يا شيخ؟
لا ليست آثمة، هي مأجورة على محاولتها
مشقة هذه.
وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، فهي على خير وبر، وسأل الله أن يعينها وأن يرزقها بركة القرآن.
اللهم آمين. أخذ دقيقتين تقريبا يا شيخ. سؤالها الثاني تقول لديها بنات وهي تنصحهن يا شيخ، لكنهن لا يستجبن لنصيحتها، تقول منهن من تشقر حواجبها والنمص واللباس العاري، تقول هل علي شيء فيما لو حاولت معهن وما استجبنا؟
على كل حال ذكرت ما يجوز. نعم. مع ما لا يجوز التشقير لا بأس به، أما النمص واللباس العاري الذي يهتك الستر هذا لا يجوز. يعني أقول لها ما قاله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الموضوع يحتاج إلى مصابرة وإلى دوام ملاحظة بالرفق وبالإحسان بالترغيب وبالترهيب حسب ما يتحقق، إلى أن يتحقق المقصود ويجني الإنسان ما يؤمن من صلاح الأولاد. صلى الله عليه وسلم لي ولكم الذرية والنية.
اللهم أمين. الأخ أبو محمد يا شيخ سأل عما أسماها الشمة، يقول توضع أسفل اللسان، هل تؤثر على الصيام؟
نعم، هذه مفطرة إذا كانت تنفذ إلى الجوف.
نعم.
وأما إذا كانت لا تنفذ إلى الجوف، وهذا هو الذي يعني يظهر أنه لا بد، لأنهم يمجون ما يجتمع في أفواههم، ولا لا بد أن يعلق شيء فيذهب إلى داخل جوفه.
نعم.
فلا أرى أنه يجوز استعمالها، ومن استعملها فهو عرضه يعرض صيامه إلى الفساد، كما أن هذا لم يحقق المطلوب من الصيام إذا كانت مخدرة.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فلا يجوز للصائم أن يستعمل هذه المسحوقات التي توضع في الفم للتخدير ونحوه، وهي قريبة من إفساد الصيام.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت. لجميع الإخوة والأخوات الذين بعثوا بأسئلتهم اليوم ولم أتمكن من عرضها وقراءتها على صاحب الفضيلة، سيكون الشيخ هو ضيف البرنامج غدا بإذن الله، نمد الله في أعمالنا وسأعرضها تباعا بإذن الله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
بارك الله فيك وإياك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.